وسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الشارح رحمه الله: ومتى حصلت الجنابة لمكلف بأحد الأمرين، الإنزال أو الغيبوبة، تعلقت فيه الأحكام المذكورة. ما هي هذه الأحكام؟ يقول المصنف رحمه الله: فيحرم عليه قراءة العزائم الأربعة، قراءة العزائم الأربعة وأبعاضها حتى البسملة. العزائم الأربعة هي سورة ألف لام ميم السجدة، الآية 15، إذا بحب حدا يكتبهم. ألف لام ميم السجدة الآية 15 و حاميل السجدة اللي بيقولوا لها سورة فصلة الآية 27، سورة النجم الآية 63، سورة العلق الآية 19. فإذا ألف لام ميم السجدة الآية 15، حاميل السجدة سورة فصلة الآية 27، النجم الآية 63، سورة العلق الآية 19. فيقول: فيحرم عليه قراءة العزائم الأربع وأبعاضها حتى البسملة. ليش؟ لأن البسملة جزء من السورة. يقول: وبعضها، بعض البسملة أيضا إذا قصدها لأحدها، يعني إذا قصد البسملة لأحد سور العزائم. ايضا مما يحرم اللب في المساجد. مطلقا لا يجوز البقاء في المساجد مطلقا، يعني سواء كان مسجد الحرام او مسجد النبي صلى الله عليه واله او غيرهما من المساجد. ايضا مما يحرم هو الجواز في المسجدين، المسجدين الاعظمين بمكة المكرمة والمدينة المنورة. فالجواز هو المرور، يعني جواز المرور، فلا يجوز الجواز والمرور في المسجد الحرام والمسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. ايضا مما يحرم وضع شيء فيها في المساجد مطلقا، سواء كان المسجدان الأعظمين بمكة والمدينة، نعم، أم غيرهما من المساجد. ووضع شيء فيها، يعني في المساجد، ماذا؟ مطلقا، وإن لم يستلزم الوضع اللفة، حتى لو لم يستلزم البقاء. طبعا لما قال وإن لم يستلزم الوضع اللفة، يرد هنا الشارع رحمه الله، هذا رد على من؟ بإخوة العبارة، هذا رد على سلار الديلمي رحمه الله في المراسم. فإنه ذهب إلى الكراهة، يعني كراهة الوضع إذا لم يستلزم اللفة، فإنه ذهب إلى الكراهة، كراهة الوضع إذا لم يستلزم اللفة. فالشارح يقول: حتى لو لم يستلزم الوضع اللفة، مع ذلك لا يجوز. بل لو طرحه من خارج، قال والله هذه شباك الجامعة رمل الغرض مثلا، فهذا أيضا لا يجوز. نعم يجوز الأخذ منها، والله فات أخذ متاعه كأخذ متاعه، يعني ويجوز الأخذ منها من المساجد كأخذ متاعه.
لأن أخذه للمتاع من المسجد ما يعد لفة.
لا، الرواية تقول إنه
إنه على ما يأخذ
القرآن عن الجنوب يجلس في المساجد. لا عفوا، الرواية عن الجنوب والحائط صحيح عبد الله بن سنان، عن الجنوب والحائط يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه، قال عليه السلام: نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا. ومرت معي رواية تفرق بين الوضع والأخذ، فنسيت إني أكتبها، لكن إن شاء الله غدا آتي بها. غدا آتي بها إن شاء الله. ويجوز الأخذ منها كأخذ متاعه، وأيضا مما يحرم مس خط المصحف أو المصحف، وهو كلماته وماذا؟ وحروفه المفردة. كلماته وحروفه ماذا؟ المفردة. يقول: وأيضا وما قام مقامها، يعني وما قام مقام الحروف أيضا مما يحرم مسها، كالشدة والهمزة، ومثل المادة مثل الشدة تقوم مقام الحرف المدغم، مش هيك قرأته بالتجويد؟ الشدة ألا تقوم مقام الحرف المدغم؟ ونفس الشيء المادة. الهمزة، الهمزة تدل مثلا على ما يتلفظ به، أو الهمزة تدل على أن المكتوب ألف، على أن المكتوب ألف مثلا، هذه متحركة لما بنحط عليها الهمزة، بحيث الهمزة تدل على أن المكتوب ألف مثلا، هذه ألف متحركة. أو تدل على ما يتلفظ به، الشدة، المادة، هذه تقوم مقام الحرف المدغم. فحينئذ لا عبرة بالإعراب، فلا عبرة بالإعراب. الإعراب ليس من القرآن الكريم، ومتى تم وضع الإعراب؟ الإعراب تم وضعه في زمن الأمير عليه السلام بأمر منه لأبي الأسود الدؤلي. بعد ذلك آخر تتميم ل يعني بما يتعلق بالحركات الإعرابية وغيره كله، هذا آخر شيء مين اللي أنجزه؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه.
يعني التشكيل شيء.
إيه تشكيل، أحسنتم. أنا عارف شيء، أحسنت استدرك. تشكيل، آخر تشكيل، كيف آخر تشكيل كان بيد خليل بن أحمد الفراهيدي رضوان الله تعالى عليه، ليه عامل بحور الشعر؟ وهو القائل لما سألوا عن الأمير عليه السلام بالنسبة لإمامته، قال: احتياج الكل إليه واستغناءه عن الكل دليل على أنه إمام الكل. على كل حال، لا عبرة بالإعراب. ليش؟ لأن الإعراب ليس من القرآن الكريم، لذا أنه لم يكتب. الإعراب لم يكتب في ماذا؟ المصاحف القديمة. فإذا بالسير الذي يحرم مسه خط المصحف الشريف، وهو كلماته وكذلك حروفه المفردة ومقام مقام الحروف، فيحرم مس هذه المذكورات بماذا؟ بجزء من بدنه تحله الحياة. بجزء من بدنه تحله الحياة، يعني في مقابل ما لا تحله الحياة كالشعر والظفر. يقول: أو اسم الله تعالى، اسم الله تعالى مطلقا مطلقا. أول شيء نقول بالنسبة لاسم الله تعالى، اسم الله تعالى في موثقة عمار بن موسى الصباقي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام يقول: لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله. طيب، مطلقا مطلقا يعني في المصحف الكريم أو غيره، فأينما وجد اسم الله تعالى يحرم مسه. أو اسم النبي صلى الله عليه وآله، أو أحد الأئمة عليهم السلام المقصود بالكتابة. فحينئذ أسماء اللي هي على اسم النبي صلى الله عليه وآله أو على اسم الأئمة عليهم السلام هذه لا يحرم مسها، مثل أكثر أسمائنا المتداولة. فإذا أو اسم الله تعالى مطلقا في المصحف أو غيره. هلا بتبين لكم شو وجه الإطلاق فيما ذكر في المصحف أو غيره، أو اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام المقصود بالكتابة، ولو على درهم أو دينار في المشهور، ولو على درهم أو دينار في المشهور. بالنسبة ولو على درهم أو دينار في المشهور، هذا في المشهور متعلق بمن؟ في المشهور متعلق بقوله ولو على درهم أو دينار. إشعارا بأن الحكم فيهما، يعني في الدرهم والدينار، إشعارا بأن الحكم فيهما ليس إجماعيا. وفي بعض الروايات دلالة على جواز مسهما، يعني للدرهم والدينار، وفيهما اسم الله واسم رسوله صلى الله عليه وآله. وفي بعض الروايات دلالة على جواز مسهما وفيهما اسم الله تعالى واسم رسوله صلى الله عليه وآله. فيقول: أو اسم الله تعالى مطلقا في المصحف أو غيره، أو اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليه السلام المقصود بالكتابة، ولو على درهم أو دينار في المشهور، فأيضا للجنب لا يجوز له أن يمسه بهذا الدرهم أو الدينار الذي عليه اسم الله، عليه اسم الله تعالى أو رسوله، أو رسوله صلى الله عليه وآله. مثلا في بعض الروايات خبر أبي الربيع عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسوله صلى الله عليه وآله. قال عليه السلام: لا بأس، ربما فعلت ذلك. لكن هذا خلاف ما ذهب إليه المشهور، وحملت هذه الرواية على الضرورة. على كل حال، يا يقول ويكره له الأكل والشرب. يكره له الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق. في بعض الروايات أن في حديث المناهي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأكل على الجنابة، وقال إنه يورث الفقر. وخبر السكوني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض، فإنه يخاف منه الوضح البرص. يعني شيء بالكلام لا يذوق، لا يذوق، هذا شامل للأكل والشرب، هذا يشمل الأكل والشرب. يقول ويكره له الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق أو يتوضأ، فحينئذ إما يتمضمض ويستنشق أو يتوضأ فترتفع الكراهة حينئذ. يقول فإن أكل قبل ذلك، يعني قبل أن يتمضمض ويستنشق أو قبل أن يتوضأ، خيف عليه البرص وروي أنه يورث أو يورث الفقر. الشارح رحمه الله لماذا لم يقل فإن أكل أو شرب قبل ذلك؟ لأنه يكره له الأكل والشرب حتى يتمضمض ويستنشق أو يتوضأ. فإن أكل، ليش ما قال فإن أكل أو شرب؟ قال تبوى العبارة اكتفى بالأكل عن الشرب بقرينة ذكره في المثل. اكتفى بالأكل عن الشرب بقرينة ذكره في المثل. يقول ويتعدد، يعني يتعدد الحكم، يتعدد بتعدد ماذا؟ الأكل والشرب مع التراخي عادتان لا مع الاتصال. فعلا أكل هذا الأكل وهو مستمر في أكله، مرة لا أكل أكلات متعددة، فالحكم الذي ذكر من أنه يتمضمض ويستنشق أو يتوضأ يتعدد. واضح؟ هذا مع التراخي، أما مع الاتصال فلا. يقول والنوم أيضا مما يكره إلا بعد الوضوء، وغايته يعني يتوضأ الجنوب إذا أراد أن ينام يتوضأ ثم ينام، وغاية الوضوء. طب ما هي غايته؟ ما هو الجنوب هذا يحتاج إلى الغسل. غايته هنا إيقاع النوم على الوجه الكامل، يعني لا يكون نومه عن كراهة. واضح من هذا الباب، وهو غير مبيح، هذا الوضوء لا يكون مبيحا للصلاة. لماذا؟ يقول إما لأن غايته، يعني غاية الوضوء الحدث، شو الحدث؟ النوم. إما لأن غايته الحدث، أو لأن المبيح للجنب هو الغسل خاصة. والخضاب بحناء وغيره، غير الحناء هو العبارة كالمشق بالقاء نقطتين، المغرة وهو طين أحمر يصبغ به، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به، يعني مصبوغ بالمشق. المغرة وهو طين أحمر يصبغ به، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به. وكذا يكره له أن يجنب وهو مقتضب. حبيب قلت لأبي إبراهيم يعني الخادم عليه السلام أيقتضب الرجل وهو جنب؟ قال لا. قلت فيجنب وهو مقتضب، قال لا، ثم سقط قليلا، ثم قال يا أبا سعيد الراوي ألا أدلك على شيء تفعله؟ قلت بلى. قال إذا اختضبت بالحناء، وأخذ الحناء مخبه وبلغ، فحينئذ فجامع، أي أثر لونه، أثر لونه على كل حال.
يعني تذكر هذا الموضوع.
وكذا يكره له أن يجنب وهو يعني مختضب.
يعني سؤال السائل وجواب الإمام كأنه
إيه؟ قال لا، فيجنب وهو مختضب. قال لا، ثم سكت.
هذه نصيحة أخرى.
قلت بلى، إذا اختلطت بالحناء وأخذ الحناء ما أخذه وبلغ، يعني إيه، بحيث إنه
انتحار الخبار بالغسل إذا بلغ يعني أثر لونه فجامع.
إيه، فحينئذ
السؤال أن شخص
جامع.
إيه، السؤال أن شخص مذنب هل يختضب بعد الجنابة؟ الإمام
وكذا يكره له أن يجنب وهو مختضب.
لا، يختضب الرجل وهو جنب. ما قلت فيجنب.
وأيضا قراءة ما زاد على 7 آيات في جميع أوقات جنابته، يعني في جميع أوقات جنابته تبغى العبارة، يعني فلا يشترط في القراءة التوالي، فلا يشترط في الكراهة التوالي، الكراهة تبقى موجودة. فلو قرأ آية بعد يعني بعد الجنابة قرأ آية، بعد ساعة من جنابته قرأ آية أخرى، كذا وهكذا، فلا يتعدى في قراءته 7 آيات. فحينئذ الكراهة موجودة، وإن وقعت القراءة متفرقة في جميع أوقات جنابته. وقراءة ما زاد على 7 آيات في جميع أوقات جنابته، وأن يصدق العدد بالآية المكررة 7 وجها. قال بسم الله الرحمن الرحيم، عاود كرر بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا وجها. من صدق السبع لو كرر الآية الواحدة 7 مرات، فعلا هذا قرأ 7 آيات، بعد يزيد لا محش يزيد، واضح؟ فإذا زاد ارتكب المكروه، وإن كان بعده هذا نفس الآية كررها 7، فبالنتيجة يقال ماذا؟ أنه قرأ 7 آيات. والوجه الآخر من انصراف أخبار 7 إلى 7 آيات متميزات متغايرات، واضح؟ مش نفس الآية تكرر 7 مرات. أخبار 7 منصرفة إلى ماذا؟ إلى 7 آيات متغايرات متميزات، وليس نفس الآية التي تكرر 7 مرات. وقراءة ما زاد على 7 آيات في جميع أوقات الوادي يسبق العدد بالآية المكررة 7. الموثقة صماعة بالمهران سألت عن الجنب هل يقرأ القرآن؟ قال ما بينه وبين 7 آيات، يعني زائد عن 7 آيات يصير ماذا؟ مكروها. هلا في عنا شغله تفتولها يا اخوان، هذا الانصراف اللي بيحصل عنا، والله انصراف نقول انصراف خارجي، هذا ما بيضر بالاطلاق، هذا الانصراف الخارجي لا يضر بالاطلاق. بتكون الانصراف من نفس اللفظ، اما الانصراف الخارجي لا، ما تضر. خلوا بالكم، هذه ياتي بحثه في الاصول ان شاء الله في مبحث المطلق والمقيد. الانصراف بتكون من حق اللفظ، مش هذا الاسراف الخارجي لا يضر، لا يضر. نعم، بس هذا انصرافات خارجية لا تضر. وقراءة ما زاد على 7 آيات في جميع أوقات جنابة وليصدق العدد بالآية المكررة 7 وجهان. وأيضا مما يكره الجواز في المساجد غير المسجدين، وإلا الجواز في المساجد في المسجدين الأعظمين تقدم ماذا؟ حكمه بالحرمة. أما الجواز في المساجد يجوز، تقدم معنا هذا أيضا أنه يجوز المرور. يقول غير المسجدين بأن يكون للمسجد بابان، بفوت من باب وبيطلع من باب، ما في مشكلة. بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من أحدهما ويخرج من الآخر، لا مانع من ذلك. وفي صدقه بالواحد من غير مكث وجهه. الآن يصدق المرور إذا كان للمسجد باب واحد، ما إنه له بابين، يعني يدخل من باب ويخرج من آخر، فحينئذ في صدق الجواز بالواحد من غير مكث وجهه. نعم، ليس له التردد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز، لأنه هذا ما عاد مرور، هذا صار لف وبقاء. نعم، ليس له التردد في جوانبه بحيث يخرج عن المجتاز. يقول واجبه النية، وهي النية القصد إلى فعله متقربا، وهذا تقدم تفصيله فيما سبق. وفي اعتبار الوجوب والاستباحة أو الرفع ما مر اكتبوا العبارة، إما أن يقع ما مر، إما أن يقع في وقت وجوبه مثلا، إما أن يقع في وقت وجوبه مثلا كالنذر، أم تبعا للعبادة الواجبة المشروطة به، إما أن يقع في وقت وجوبه مثلا كالنذر، أم تبعا للعبادة الواجبة المشروطة به أو لا. إذا وقع هذا في وقت وجوبه، إذا وقع في وقت وجوبه أو في وقت العبادة الواجبة المشروطة به بالغسل، هذا شو بيكون؟ واجب أو مستحب؟ واجب. فعلى الأول لا يكون إلا واجبا، اكتبوا على العبارة، لما قلنا إما أن يقع في وقت وجوبه مثلا كالنذر أم تبعا للعبادة الواجبة المشروطة به أو لا. فعلى الأول إذا وقع في وقت وجوبه أو وقع تبعا للعبادة الواجبة المشروطة به، فعلى الأول لا يكون إلا واجبا، وعلى الثاني لا يكون إلا مستحبا، فلا اشتراك بينهما في وقت. وعلى الثاني لا يكون إلا مستحبا، فلا اشتراك بينهما في وقت. يقول وواجبه النية، وهي القصد إلى فعل متقربا، وفي اعتبار الوجوب والاستباحة أو الرفع ما مر. أيضا النية تكون ماذا؟ مقارنة لجزء من الرأس، ومنه يعني ومن الرأس الرقبة. نعم، فالرقبة من الرأس إن كان مرتبا. لاحظوا بالنسبة كيف أن الرقبة من الرأس، صحيحة زرارة كيف يغتسل الجنوب، فقال عليه السلام إن لم يكن أصاب كفه شيء فمسها في الماء ثم بدأ بفرج فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأ. لاحظ الصب على المنكب الأيمن بعد الرأس، فهذا على ماذا يدل؟ على أن الرقبة من الرأس. واضح. أبو الصلاح الحلبي رضوان الله تعالى عليه بالنسبة للغسل يقول بغسل رأسه أول شيء إلى الرقبة، الرقبة يكون غسلها مع البدن، فالرأس شيء والرقبة لا، الرقبة ليست من الرأس، فبغسل نصفها الأيمن مع الجانب الأيمن ونصفها الأيسر مع الجانب الأيسر. على كل حال هذا فحصه، يعني لا حاجة إلى التفصيل فيه. هو عنده رواية استدل بخبر أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن غسل الجنابة فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك ثم تتمضمض وتستنشق وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك وتفيض على جسدك الماء. طيب الوجه لما بيقول له وتصب الماء على رأسك ثلاث مرات وتغسل وجهك، فهذا بحسب ما موجود انه الظاهر بعدم دخول الوجه في الرأس، فيدل على عدم دخول ما تحت الوجه اللي هو الرقبة في الرأس في الأول. على كل حال يعني خلينا نشوف انه هل تم اعراض عن هذه الروايه او فعلا ما هو المراد منها، غدا اتيكم ان شاء الله. مقارنه لجزء من الراس ومنه الرقبه ان كان مرتبا، ان كان ماذا مرتبا مش مرتبا، يعني الاولى هكذا ان يقرا بصيغه اسم الفاعل ان كان مرتبا بصيغه اسم الفاعل، لماذا؟ ليوافق قرينه الاتي مرتمسا مرتبا مرتمسا. يقول إن كان مرتبا هو لجزء من البدن، إن كان مرتمسا يعني مقارنة، النية تكون مقارنة لجزء من الرأس ومنه الرقبة ومن الرأس الرقبة، إن كان مرتبا هو لجزء من البدن إن كان مرتمسا بحيث يتبعه الباقي. بغير مهلك بحيث يتبعه الباقي، يعني يتبع الجزء المقارن للنية الباقي، يعني الباقي بيصير فاعل، بحيث يتبعه الباقي بغير مهلك. وغسل الرأس والرقبة أولا هذا تقدم، ولا ترتيب بينهما يعني بين الرأس والرقبة. لماذا؟ لأن الرأس والرقبة في الغسل عضو واحد. ثم قال: ولا ترتيب في نفس أعضاء الغسل. يأتي إن شاء الله.